بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم سلسلة دروس ألقاها الشيخ المجاهد أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله وتقبله في الشهداء على إخوانه في شهر رمضان، شرح فيها كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونترككم مع الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأجله. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. إذن بعد ما انتهى المصنف من الحديث عن تعجيل الفطور وتعجيل السحور وعن حكم الوصال وعن آداب الصيام مما يستحب للصائم أن يكون عليه حال صومه، بدأ الحديث الآن عن مسألة المفطرات. ومفطرات الصائم منها ما هو متفق عليه عند الفقهاء رحمهم الله، ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه أن الإنسان الصائم يحرم عليه من طلوع الفجر السابق إلى مغيب الشمس الأكل والشرب والجماع، هذا المتفق عليه. أما باقي الأمور الأخرى اللي هنذكرها بعد إن شاء الله، هذه اختلف فيها الفقهاء. فإذا أول حاجة ذكرها المصنف مختلف في حكمها، أي حكم إفطارها للصائم من عدمه، هي مسألة التقبيل والمباشرة. فإذا الإجماع منعقد على أن من جامع زوجته في نهار رمضان أن عليه الكفارة ويأثم، وعليه قضاء ذلك اليوم. أما مسألة التقبيل والمباشرة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله كما سنذكر فيما يأخذ أو فيما يؤخذ من الحديث. فظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، فهي تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل زوجاته وهو صائم، فدل ذلك على جواز هذا الفعل وعلى أنه لا يفسد الصوم ولا ينقص أيضا ثوابه. لكن الآن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم التقبيل للصائم، فبعض العلماء بالغ فقال إنه محرم، يحرم من جهة أنه ذريعة ربما للجماع، والجماع يفسد الصوم باتفاق الفقهاء رحمهم الله. وهؤلاء الطائفة ليس معهم دليل سوى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أملككم لإربه. وهذه إربه مروية بإربه بكسر الهمزة وبفتحها لإربه، أي لحاجته أو عضوه، على قولين عند الفقهاء. فنظرا لكون التقبيل ربما يكون ذريعة للجماع، والجماع مفسد للصوم باتفاق الفقهاء وفيه الكفارة والقضاء والإثم، فقالوا بحرمة التقبيل. وقال بعض العلماء الآخرون بالكراه، قالوا يكره. حتى هناك من الفقهاء من فرق بين الشيخ الكبير فجوزوا له، وبين الشاب فلم يجوز له ذلك من باب قل سد الذرائع. فطائفة قالت بالحرمة وطائفة قالت بالكراهة. والحق هو التوسط واتباع الأدلة بدون تفريط ولا إفراط. فحديث الباب دل على الجواز، ولكن من غلب على ظنه أنه قد يفضي ذلك إلى المحظور وهو الجماع، فينبغي أن يسد الذريعة على نفسه. والمالكية رحمهم الله يكرهون القبلة والمباشرة مطلقا، يعني سواء ظن أو لم يظن. إذن هذا الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن ذلك غير مفسد للصوم. ولكن الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان ينبغي أن يحتاط لنفسه، فإذا ظن غلبة الشهوة ربما وقع في المحظور فينبغي أن يبتعد عن ذلك. هنا مسألة متفرعة أيضا ذكرها الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة، هي أن الإنسان لو قبل أو باشر فأنزل، معنى خرج منه المني، فهل هذا يفطر أم لا يفطر؟ فالأئمة الأربعة رحمهم الله ذهبوا إلى أنه ذلك مفطر، وعليه قضاء يوم ما كان ذلك اليوم الذي حدث ما حدث فيه، ونقلوا عن ذلك حتى الإجماع. ولكن الصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. كذلك من فوائد الحديث هو نقل أمهات المؤمنين لدقائق الأمور التي كانت تحصل في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من باب تبليغ العلم، وحتى يحصل أو يتمكن كل إنسان من معرفة ما يخصه من أمر الدين وأمر الإسلام. فدل ذلك على جواز نقل هذه الأمور الدقيقة للحاجة ومن أجل تبليغ الفقه. بعد ذلك، بعد ما انتهى المصنف من ذكر مسألة القبلة والمباشرة، انتقل إلى مسألة الحجامة، هل الحجامة تفطر أم لا تفطر؟ فنقل في ذلك ثلاث أحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا حديث رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأورد حديث آخر عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هنا يظهر تعارض بين الحديث الأول حديث ابن عباس وحديث شداد بن أوس. فحديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل، أي مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فدل الحديث الثاني على أن الحجامة مفطرة بل حتى للحاجم. هذا رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان بن حبان. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، يعني كانت مكروهة في البداية، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، معناها الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، إذن كانت مكروهة في البداية ثم رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الآن ما يؤخذ من أحكام في الحديثين؟ الإمام أحمد وغيره من رجال الفقه والحديث طعنوا في زيادة وهو صائم وقالوا الثابت احتجم وهو محرم، وهذا خلاف بين علماء الحديث رحمهم الله. فقال ابن القيم في شرح السنن، هذا حديث ابن عباس اللي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فبعض العلماء من الإمام أحمد قالوا الثابت ليس وهو صائم وإنما هو محرم، معناه في الحج. قال ابن القيم في شرح السنن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة، ووافقه غيره في ذلك والذي في الصحيحين وهو محرم. العلوان حفظه الله قال والصحيح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من أن لفظة الصوم محفوظة في الحديث، معناها قول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذه ثابتة. فظاهر الحديث جواز الحجامة، يعني ظاهر حديث ابن عباس اللي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم دل على جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، يعني سواء قلنا بالرواية اللي ثبتها الإمام أحمد وهو محرم، من كان محرما في حج أو عمرة فجاز له الحجامة، أو قلنا برواية وهو صائم فيجوز للصائم أيضا أن يحتجم سواء كان في صوم فرض أو في صوم نفل. فإذا حديث ابن عباس دليل على أن الحجامة لا تفطر الصائم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ونظيرها نظير الحجامة أخذ الدم للتحليل، يعني ممكن الإنسان يمشي عند الطبيب يأخذ الدم منه من أجل التحليل. وبهذا قال جمهور العلماء وهو مذهب أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم. وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والوصال للصائم كما ذكرنا في حديث الوصال، ولم يحرمهما إبقاء عن على أصحابه عفوا. فإذا هنا دل التوجيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال إنما هو من أجل الحفاظ على قوة الصائم حتى لا يضعف، وليس ذلك من باب التحريم أو أن الحجامة تفطر الصائم. فإذا فهذا الحديث اللي رواه أبو داود رحمه الله فيه أيضا دليل على أن الحجامة غير محرمة للصائم. وفي البخاري أيضا من طريق شعبة عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، معناه كانوا يكرهونها أو يمنعون منها حفاظا على قوة الصائم. وكان ابن عمر يحتجم مرارا، فلما رأى أنها تضعفه ترك هذا واحتجم ليلا. أيضا كل هذه الدل أو تصب في حكم واحد، هو أن الحجامة جائزة للصائم ولا تفطر، ونهي من نهى عن ذلك يعني في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما نهوا ذلك من أجل أو درءا لضعف الصائم. وأيضا في حديث آخر رواه البخاري في الصحيح معلقا عن بكير عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى، يعني لا ينهون عن الحجامة. أما الحديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا يدل بظاهره على أن الحجامة تفسد صوم الحاجم والمحجوم. إذن عندنا حديث ابن عباس دليل على الجواز، حديث شداد فيه التصريح بأن الحاجم والمحجوم يفطران. تكلم بعض الأئمة والعلماء في هذا الحديث وأعله بالاضطراب، معنى كان علماء الحديث قالوا حديث شداد مضطرب. فقال الإمام أبو عيسى رحمه الله الترمذي في كتاب العلل قال البخاري رحمه الله: ليس في الباب أصح من حديث شداد وثوبان، فذكرت له الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح. فإذا هناك من قال باضطراب، هناك من صححه. الحديث يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، ويدل أيضا على أن الحاجم والمحجوم يفطران أيضا. أما الحاجم فربما دخل جوفه شيء من الدم ليجبدوا، لأنه في القديم كانوا يجبدوا بالفم بالنفس. وأما المحجوم فلأن استفراغ الدم من جسم الإنسان مضعف له ومنهك، ومن ثم كان استخراج الدم عفوا من البدن إذا كان كثيرا مفطرا من المفطرات. وهذا المذهب اللي قالوا بأن الحجامة تفطر هو مذهب الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعزى شيخ الإسلام هذا القول إلى أكثر الفقهاء. في قوله يعني العلوان يقول: في قول ابن تيمية أن أكثر الفقهاء يقول بأن الحجامة تفطر قال فيه نظر، فقول أكثر الفقهاء ظاهر، فجماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم. فجمهور العلماء كما ذكرنا في حديث ابن عباس يقولون أن الحجامة لا تفطر الصائم، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول عامة الصحابة والتابعين. بل قال بعض الأئمة الكبار: لا أعلم أحدا من الصحابة والتابعين قال بأن الحجامة تفطر، وهو قول أنس بن مالك وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة. وروى الإمام ابن خزيمة في صحيحه من طريق خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص للصائم بالحجامة والقبلة، وهذا سند صحيح. أما الحديث الثالث حديث أنس اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفطر هذان الحاجم والمحجوم، ثم ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فيدل على كراهة الحجامة للصائم لعلة الضعف كما ذكرنا، وعلى كون الحجامة في حق الصائم منسوخة. إذن كان هناك كراهة ثم نسخت بالرخصة، أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وأن استخراج الدم في نهاية رمضان لا يفطر مطلقا، سواء كان هذا الدم المستخرج كثير أو كان قليل، وسواء كان عمدا، من الإنسان تعمد أن يحتجم في نهاية رمضان أو في صومه، أو كان سهوا، الحكم واحد والله أعلم. إذن الآن شحال تلمتنا من قول؟ القول الأول بجوازها مطلقا، وهناك من قال بالكراهة، وكان اللي قالوا كانت مكروهة ثم رخص فيها كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأمور اللي تتفرع على مسألة الحجامة هو خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو سحب عين التي دم لتحليل أو جرح ونحو ذلك، كل ذلك لا يفطر. إذن على الاختلاف اللي ذكرناه في حديث عائشة مسألة القبلة والمباشرة، والخلاف اللي ذكرنا في مسألة الحجامة، نخلص إلى أن القول الصحيح وقول جمهور العلماء رحمهم الله على أن ذلك لا يفطر الصائم. نعود نلخص الشيء اللي قلناه في الحجامة. اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، فذهب الأئمة الثلاثة معناها الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا مذهب يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذهب الإمام أحمد مقابل الثلاثة هذو إلى أن الحجامة تفطر لما روى في المسند كما ذكرنا في حديث شداد، وأيضا في حديث رواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والصواب أن الحجامة قلت لا تفطر. والخلاصة النهائية أو من فوائد الأحاديث التي ذكرناها في باب الحجامة أن قلت كما في بدينا في الحصة العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الأكل والشرب والجماع مفطرات، واختلفوا في الحجامة والكرن القبلة والمباشرة، وأيضا الكحل اللي حنتكلموا عليه في الحديث الجاي إن شاء الله، والإنزال بدون جماع والإمذاء ونحو ذلك، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك. كذلك تقدم أن سحب الدم الكثير يفطر الصائم كالحجامة، هذا على قول الحنابلة رحمهم الله، والقول الراجح أن ذلك لا يفطر. أيضا فائدة أخرى أن العبادة سواء كانت صياما أو كان صلاة أو غيرها إذا جيء بها على الوجه على المقتضى الشرعي فادعى أحد فسادها أو بطلانها فإن عليه الدليل على ذلك. إذن الآن كما يقولوا بالعبارة أخرى من يطالب بالدليل؟ هل القائل بالإفطار هو الذي يطالب بالدليل أو القائل بعدم الإفطار؟ فإذن إذا كانت العبادة جيء بها على الوجه الشرعي فالذي يقول بفسادها هو الذي عليه أن يأتي بالدليل. والآن الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ودل حديث أنس على أن النهي اللي جاء في حديث شداد إنما كان في البداية ثم رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الأحاديث أن الشارع أي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع عبادة بيّن أركانها وشروطها وواجباتها حسب ما اصطلح عليه علماء الأصول، كما بيّن مبطلاتها ومفسداتها، فإن الأشياء لا تتم إلا ببيان ما يكملها وما يفسدها وما يبطلها. إذن هذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصحابته رضي الله تعالى عنهم أركان وواجبات ومستحبات ومفسدات ومبطلات كل عبادة من العبادات التي شرع الله تبارك وتعالى. إذا تنجيوا للصلاة نلقوا كاين أركان وواجبات ومستحبات، ونلقوا أيضا كاين مفسدات لتبطل الصلاة، كذلك في الحج، كذلك في الصيام. فإذا كل شيء موضح يعني مرتب في كتب الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، خصوصا الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء، فتلقى تعريف العبادة، أدلة العبادة، وأركانها وواجباتها مستحباتها. فإذا البيان قد تم، والإنسان دائما عليه أن يبحث وأن يسأل ليعرف ما تتم به عبادته وما يفسد بها عبادته. إذا هذه من جملة الأحكام المستنبطة أو المأخوذة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وحديث شداد بن أوس وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يؤلف قلوبنا على طاعته، هو لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.